بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 48 من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والمنزلة اليوم منزلة الفكرة أي التفكر. أول شيء أيها الإخوة، هل تصدق أن أعقد شيء في الكون على الإطلاق دماغ الإنسان؟ فهو عاجز عن فهم نفسه، يعني أكبر جهاز حاسوب في الأرض لا يرقى إلى 1 بالمليار من طاقات الدماغ البشري. هذا الفكر الذي أودعه الله فينا، هذا الجهاز الاستشاري الذي وضع تحت تصرفنا، لماذا خلقه الله لنا؟ خلقه الله لنا كي نعرفه به، فاستخدمناه لهدف صغير صغير. يعني ممكن تشتري مثلا حاسوب لتحليل الدم، في حواسيب تخصصية ثمنها بالملايين، بعشرات الملايين. ممكن تشتري حاسوب لتحليل الدم 35 مليون، تستخدم طاولة بالبيت؟ أيفعله عاقل؟ حينما تستخدمه كطاولة تحتقره وتعطل كل ميزاته، أما إذا استخدمته في مكتب تحليل، في مخبر تحليل، تأخذ به ملايين مملينة أرباحاً. المشكلة أن الله سبحانه وتعالى أعطاك فكراً من أجل أن تعرفه، فإن عرفته أطعته، فإن أطعته سلمت وسعدت في الدنيا والآخرة. الآن الإنسان يستخدم ذكاؤه وفكره من أجل كسب المال فقط، أو من أجل تثبيت مركزه في مكان أو بآخر أو آخر، أو من أجل أن يصل إلى أكبر قدر من الدنيا بأقل جهد. لكن الإنسان حينما يستخدم ذكاءه وفكره لغير ما خلق له، يوم القيامة يندم أشد الندم. يعني أنت معقول يكون معك شيك ب1000 مليون دولار ما لك منتبه له، تستخدم ورقة عادية إذا ما اعتبرت شعلين شقيته، ثم تكتشف أن هذه الورقة 1000 مليون دولار استخدمت كورقة مسودة، مثل صارخ، ورقة مالية ذات قيمة قيمتها 1000 مليون دولار أنت استخدمت كورقة مسودة، كتبت كلمتين ثم مزقتها، ثم اكتشفت بعد حين أن هذه الورقة كانت ستغنيك إلى نهاية العمر وتغني كل أفراد أسرتك. ممكن هذا الذي يحصل؟ هذا الدماغ البشري، هذا الفكر البشري، أنت ممكن أن تصل به إلى أعلى درجة في الدنيا والآخرة لو أعملته في التفكر في خلق السماوات والأرض. لكن ذكاء الناس وفطنة الناس وحكمة الناس المادية مصبوبة على الدنيا فقط، ففي إنجاز دنيوي كبير لكن ما في سعادة إطلاقا. لذلك منزلة التفكر وردت بشكل واضح في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هو قد ينشأ سؤال الآن، طيب هؤلاء العلماء الكبار الذين في مخابرهم يرون من آيات الله الدالة على عظمته الشيء الذي لا يصدق، يعني نحن ما غصنا في البحار، الآن في سفن أبحاث مصفحة مع أضواء كاشفة ترى بأم عينك في خليج مريانا الذي يعني يبلغ عمقه 12 ألف متر في المحيط الهادي، ترى أنواع الأسماك وترى الكائنات البحرية والنباتات البحرية، ممكن أن ترتاد الفضاء، والذين وصلوا إلى القمر رأوا الأرض كرة من القمر وصوروها، وهؤلاء الذين يرون الكائنات الدقيقة في المخابر الجرثومية، وهؤلاء الذين يرون المجرات العملاقة في التلسكوبات الفلكية، وهؤلاء الذين يكبرون النسج البشرية فإذا منظر النتيجة البشري شيء لا يصدق، هؤلاء لما لم يؤمنوا؟ لما لم تخشع قلوبهم لذكر الله؟ لما لا يعرفون الله وهم يقفون وجها لوجه أمام آيات باهرة؟ أستطيع أن أقول لكم الجواب الشافي: الإنسان لا يرى إلا حاجته. ومرة ضربت مثل يعني طريف، إنسان في عنده برميل في المطبخ وصار في إشكال والماء سال إلى غرف الضيوف وأتلف السجاد ويحتاج إلى جهاز توازن، فخرج من البيت لا يلوي على شيء، يبحث عن هذه شو يسموها الفواشة، هذا لا يرى شيئا في الطريق. لو دخل لمحل تجاري وقال له في عندي مثلا جهاز هاتف جديد، لا يرى شيئا، لا يرى هاتف ولا يرى فاز ولا يرى تحفة ولا يرى قماش ولا يرى، يبحث عن هذه الحاجة. فالإنسان حينما يبحث عن حاجة يعد أعمى عن بقية الحاجات، فالذي شهوته هي إلهه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الذي يبحث عن شهوته، يبحث عن مال وفير، يبحث عن جاه عريض، يبحث عن ذكر كبير، هذا لا يرى الحقائق، هذا شأنه شأن آلة تصوير غالية جدا جدا لكن ما فيها فيلم، قد تلتقط أجمل المناظر ولكن لعدم وجود فيلم لا ينطبع عليها شيء. فشأن الذكي، شأن العالم الكبير، عالم الفلك، عالم الطب، عالم الجراثيم، عالم الفيزياء، عالم الكيمياء، عالم البحار، عالم الجيولوجيا، شأن هؤلاء الأشخاص أنهم يعيشون مع حقائق مذهلة ولكن هذه الحقائق لا تنقلهم إلى الله لأنهم ما أرادوا أن يعرفوا الله. معناها من أجل أن نخزن الصور لا نستفيد من آلة غالية جداً بلا فيلم، ونستفيد من آلة رخيصة جداً مع فيلم. هذا الفكر البشري أعلى جهاز خلق في هذا الكون، يعني الإنسان أعقد مخلوق وأعقد ما في الدماغ، والدماغ طاقاته كبيرة جداً. وحتى الآن معظم علماء
الطب يجهلون حقيقة الدماغ. يعني أنا هذه المقدمة أردت منها، حاولت تستخدم فكرك في معرفة الله، حاولت تجلس تتفكر في خلق السماوات والأرض، حاولت تقرأ القرآن متدبرا، حاولت تنفلك عن الدنيا لساعة من الساعات وتقول من أنا؟ لماذا أنا على وجه الأرض؟ ماذا بعد الموت؟ من أين وإلى أين ولماذا؟ هي أسئلة كبيرة جدا، لكن مشكلة الناس أنهم في زحمة الحياة، من عمل لعمل، من صفقة لصفقة، من سهرة لسهرة، من لقاء للقاء، من مشروع لمشروع، من نشاط لنشاط، يأكل ويشرب وينام ويعمل ويأكل ويشرب ويعمل، إلى أن يأتيه ملك الموت فجأة دون أن يستعد له. هذه هي الطامة الكبرى. فإذا جاءت الطامة يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال بعض العلماء: التفكر تفكران، تفكر يتعلق بالعلم والمعرفة، وتفكر يتعلق بالطلب والإرادة. فالذي يتعلق بالعلم والمعرفة هو تفكر كي تميز بين الحق والباطل والثابت والمنفي، والتفكر المتعلق بالطلب والإرادة كي تميز بين النافع والضار. أيها الإخوة، هناك نظرية المعرفة. ما هي الحقيقة؟ ما قاله الناس تعريف مضحك، ما قرأته في الصحف تعريف أشد يحتاج إلى ضحك شديد. ما هي الحقيقة؟ ما تناقلها الناس، ما استقر عليها المجتمع. لا، الحقيقة هي شيء مقدس جدا. إنك إن أردت الحقيقة وصلت إلى كل شيء. الحقيقة، والحقيقة من الحق، والحق الشيء المستقر والثابت والهادف. يعني المعادن تتمدد بالحرارة، هي حقيقة، حقيقة فيزيائية. هذه فوق المكان والزمان والأهواء والنزوات والقيل والقال والأخذ والرد والمناقشة والرد والطعن، هي حقيقة فوق كل شيء. طبعا أنا أردتها مادية، أما في حقائق كبرى، حقيقة وجود الله، والله الذي لا إله إلا هو، 90% من الناس يتجاهلون هذه الحقيقة، يتعامل مع كل من حوله وكأن الله غير موجود. الذي يأكل مالا حراما لا يتعامل مع الله على أنه موجود وعلى أنه سيحاسبه. الذي يعتدي على أعراض الناس ولو بالنظر لا يتعامل في هذا السلوك مع إله سميع بصير محاسب دقيق. فلذلك التفكر يجب أن يصل بك إلى الحقيقة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أعطيكم مثال: في السيارة مصباح أحمر اللون يتألق عندما يقل مستوى الزيت في المحرك عن الحد الأدنى، مش هيك؟ هذا المصباح خطير جدا. إذا تألق المصباح وانت ما وقفت فجأة، المحرك احترق وكلفت من 30,000 إلى 40,000. فإذا واحد ظان أن هذه المصابيح الحمراء في السيارة مصابيح تزيينية، يكون في جهل عميق، في جهل مخيف. المصباح إذا تألق معنى ذلك أنت في خطر، يجب أن تقف فورا وإلا يحترق المحرك. هذه الحقيقة. أما إذا توهم أن هذه المصابيح تزيينية هو جاهل جهل كبير، وهذا الجهل مدمر وسيجعل صاحبه يدفع الثمن باهظا. الحقائق يجب أن تكون أهداف لنا جميعا. الحقيقة الله موجود في حقيقة، الله واحد حقيقة ثانية، الله كامل حقيقة ثالثة، الدنيا ثانية حقيقة رابعة، مخلوق لحياة أبدية حقيقة خامسة، ثمن هذه الحياة التزام بمنهج الله حقيقة سابعة. مما يرفع شأنك في هذه الدار أن تعمل صالحا حقيقة ثامنة. فهل عرفت الحقائق الكبرى في الحياة؟ إن عرفت الحقائق الكبرى كما لو عرفت أن هذا الضوء إذا تألق يجب أن تقف فجأة، وإن لم تعرف هذه الحقائق توهمت أن هذا الضوء إذا تألق فهو للتسلية كي يسليك في الطريق. هذا هو الجهل بعينه. مرة مزارع اشترى لتر سماد، قال له البائع يجب أن تذيبه في برميل من الماء ثم ترش النبات في هذا السائل. هو من شدة حرصه على المحصول الوفير فصب في البرميل لترين من هذا السائل. استيقظ في الصباح، أربع بيوت بلاستيكية زراعة محمية سودت، يعني 200-300 ألف غلة البيوت ذهبت أدراج الرياح بثانية واحدة، بليلة واحدة. هذا جهل. الحقيقة أنه لتر واحد يذاب في برميل. فالإنسان إذا عرف الحقيقة انتفع نفع كبير، وإذا ما عرفه الآن كل شيء ترونه أمامكم شرا أساس الجهل. ما من مصيبة على وجه الأرض إلا بسبب خروج عن تعليمات الصانع. يعني مرة اقتنيت مركبة وما أتيح لي أن أترجم تعليمات الصانع باللغة الألمانية، بعد حين أتيح لي أن أترجم هذه التعليمات، وجدت أن كل متاعبي وكل النفقات التي لا لزوم لها وكل المشكلات التي عانيتها بسبب عدم فهمي وعدم ترجمتي لتعليمات الصانع. مثل حي، وأقول لكم كل المشكلات التي يعاني منها الإنسان من دون استثناء هي بسبب عدم تطبيق تعليمات الصانع. الصانع هو الله، وتعليماته هي القرآن، وتفسير تعليماته هي السنة، وتطبيق تعليماته هي السنة العملية والسيرة. فإذا قرأت القرآن وقرأت السنة وقرأت السيرة فقد استوعبت تعليمات الصانع وتفسيرات تعليمات الصانع وتطبيقات تعليمات الصانع. يعني أخطر شيء بحياتنا أن نعرف الحقيقة، أخطر شيء بحياتنا أن نعرف الحقيقة. إنك إن عرفتها ربحت ربحا كبيرا. أنت فتت مثلا لغرفة، في بالغرفة 1000 قطعة صفراء لامعة، 100 قطعة ذهب 24، 100 قطعة ذهب 21، 100 قطعة ذهب 18، 100 قطعة ذهب 16، 100 قطعة ذهب 11، 100 قطعة ذهب 8، 100 قطعة نحاس مغطى بالذهب، مغمس بالذهب، بطلي بالذهب، 100 قطعة نحاس ملمع، 100 قطعة معدن أصفر خفيف لا قيمة له. وهذه القطع مختلطة، من هو العاقل ومن هو الذكي ومن هو الفالح، ومن هو الناجح، ومن هو الذي سيسعد بهذه القطع. إذا عنده جهاز يكشف له القطعة ذهب 24، يجمعهم 100 قطعة ويطلع يكون أخذ أثمن ما في هذه الغرفة. نحن بحاجة لهذا الجهاز. الجهاز هو تعليمات الصانع، افعل ولا تفعل. جئنا إلى الدنيا، أيام تسمع تاريخ حياة عالم جاء للدنيا، عرف الحقيقة فجعل من حياته طاعة، من ماله إنفاقا، من حواسه انضباطا، من فهمه معرفة بالله، من تكلمه دعوة إلى الله، من إنفاق ماله قربة إلى الله، من لقائه بالناس دعوة إلى الله، فسعد في الدنيا والآخرة. وقد يأتي إنسان لا يعرف الحقيقة، يعيش ليأكل، يكسب المال ليتباهى به، يفعل كل الموبقات وهو يتوهم أنه يفعل ما هو خير له. إذاً بالتفكر تعرف الحقيقة، وبالتفكر تمتلك الإرادة. مرة كنا في سهرة فيها عدة أطباء قلب، قدم حلوى طيبة جداً في عليها يعني قشطة، فبعض الأطباء لم يأكل ولا لقمة. سألوا واحد لما لم تأكل؟ قال لي أو قال لهذا السائل أنه أنا كل يوم أعاني أو أعالج مرضى شرايين قلوبهم مسدودة بفعل هذا الطعام، فأنا أكرهها كراهة عقلية لا كراهة ذوقية. طعام طيب، لكن لشدة ما يرى من متاعب يعاني منها الإنسان حينما تسد شرايين قلبه، قال لي أنا أكره هذا الطعام، هذه الحلوى، لا لأني لا أحبها ولكني أكرهها كراهة عقلية. شايف التفكر؟ التفكر أحيانا يبعدك عن شيء محبب ويدفعك إلى شيء غير محبب. لا، ما الذي ينفع الطالب؟ أن يدرس. ما الذي يسره أن لا يدرس؟ يقعد مع صديقه، يتسلى، يقرأ مجلة، يتنزه بالطريق، هذا شيء يسره بحسب معلوماته السطحية. أما أن يقبع بغرفة يقرأ 10 ساعات هذا شيء لا يسره. لو استخدم عقله واستخدم تفكره قال أنا حينما أتعب هذه السنوات أرتاح طوال حياتي. وبالفعل الطالب الذي درس ليس الآن، الآن في ترتيب آخر، قديما هي بالثلاثينات في الأربعينات الدراسة مهمة جدا. مرة في كاتب مصري مؤلف كتاب فقال يا ليت آباءنا كانوا التفتوا إلى تعليمنا في المدارس، يا ليت آباءنا كانوا التفتوا إلى تعليمنا في المدارس فكنا استغنينا عن التجارة وذل البيع والشراء وترويج السلعة بالأقسام والأيمان، فما العيش إلا عيش الموظفين. هي قبل 100 سنة أو قبل 80 سنة، إن كان موظف يتقاضى راتب خيالي. يعني أنا تعينت سنة 67، سنة 66، وكان الراتب 345 ليرة، وكانت الليرة الإنجليزي 27 ليرة، فأقسم 345 على 27 أضربهم 5000، كان راتبي وقتها 72 ألف. كنت موظف، تصور إنسان الآن راتبه 72 ألف، ممتاز جدا ممتاز. فكانت الليرة ب27 ليرة سوري، ليرة الذهب أم الحصان، وكان الراتب 345 تقسيم 27 ضرب 5000 آخر تطلع الراتب وقتها يطلع 72,000. فقال هذا فما العيش إلا عيش الموظفين. نعم، ببلد عربي أفتى المفتي هناك أنه يجوز دفع الزكاة للموظف لشدة يعني حاجته إلى المال. على كل العبرة أن الإنسان هناك حقيقة، في حقيقة تصل إليها عن طريق التفكر، وحقيقة أخرى تعينك على الإرادة. نقول هنا التفكر تفكران، تفكر يتعلق بالعلم والمعرفة، وتفكر يتعلق بالطلب والإرادة. فالتفكر الذي يتعلق بالعلم والمعرفة تفكر التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي، والتفكر الذي يتعلق بالإرادة والطلب هو التفكر الذي يميز بين النافع والضار. فأنت حينما تستخدم الفكر البشري لتعرف الحقيقة وصلت إلى كل شيء، وحينما تستخدم الفكر البشري لتتعامل مع الحقيقة التعامل الإيجابي، إذا وصلت إلى كل شيء. عندك تفكيران، أن أعرف الحقيقة وأن أنتفع بها، أن أعرف الحقيقة وأن أنتفع بها. وكل علم لا يبنى عليه عمل لا قيمة له، وكل علم لا ينتهي إلى العمل الجهل أولى به أولى منه. الآن مجالات التفكر، أول مجال مجال التوحيد، استحضار أدلته، شواهد الدلالة على بطلان الشرك واستحالته. الألوهية يستحيل ثبوتها لاثنين، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. فهذا مجال التفكر، استحضار أدلة التوحيد، استحضار أدلة بطلان الشرك، استحالة إثبات الألوهية لاثنين، استحالة إثبات الربوبية لاثنين، إبطال عبادة اثنين إنما هو إله واحد، إبطال التوكل على اثنين، العبادة لا تصح إلا لإله واحد هو إله الحق ورب الحق وهو الله الواحد القهار. هذه موضوعات التفكر في التوحيد، يبنى على هذا موضوعات التفكر في البراء والولاء. ما دمت توحد الله، ما دمت تعتقد يقينا أنه لا موجود بحق إلا الله، الآن ينبغي أن تتبرأ مما سواه وأن توالي من يواليك. هذا أيضا موضوع للتفكر، الولاء والبراء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إذن الحقيقة الأولى التوحيد، يبنى عليها البراء مما سوى الله والولاء لله ورسوله وأصحاب رسوله والتابعين والأولياء والعلماء العاملين. قال بعض العلماء ينتج عن هذا التفكر في التوحيد والتفكر في نتائج التوحيد، البراء والولاء، حقيقة المحو والإثبات. فالمؤمن بعد التفكر بالتوحيد يمحو محبة ما سوى الله من قلبه علما وقصدا وعبادة، ويثبت في قلبه ألوهية الله سبحانه وتعالى. والمؤمن بعد التفكر هذا التفكر يؤمن بحقيقة الجمع والفرق، فيفرق بين الإله الحق وبين من دعيت له الألوهية بالباطل، ويجمع تأليهه وعبادته وحبه وخوفه ورجاءه وتوكله واستعانته على إله واحد هو الله لا إله إلا هو. وحقيقة التجريد والتفريد، فيتجرد من عبادة ما سوى الله ويفرده وحده بالعبادة. والتجريد هو النفي، والتفريد هو الإثبات، يعني يجرد ينفي كل عبادة لغير الله ويوحد ويثبت العبادة لله وحده. فالولاء والبراء والمحو والإثبات والجمع والتجريد والتفرد والتوحيد هو النافع المثمر المنجي الذي به تنال سعادة الدنيا. يعني هذا الدرس معناه يجب أن نفكر، يجب أن نجلس لنفكر، يجب أن نفكر لا في كسب رزقنا ولا في حل مشكلاتنا ولا في صعودنا إلى مراتب عليا، يجب أن نفكر بالحقيقة وأن نفكر كيف ننتفع بالحقيقة. يجب أن نفكر في موضوع التوحيد، وما أدلة التوحيد، وما أدلة نفي الشرك. إذا فكرنا في التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، صار معنا الولاء والبراء والمحو والإثبات والجمع والفرق والتجريد والتفريد. هذه بعض الحقائق المتعلقة بالتفكر. أيها الإخوة، الإنسان أحياناً أو في أغلب الأحيان يصل إلى أعلى درجات السعادة بلحظة تفكر صادقة. أروي لكم قصة. سيدنا نعيم بن مسعود، هذا رجل كان في الجاهلية خليل متعة وشراب، يعني غارق في الشراب، شراب الخمر، وغارق في متعة النساء. هو من غطفان، نعيم بن مسعود، رجل كيف زير نساء، يشرب الخمر من الطراز الأول. فلما جاءت دعوة النبي، بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، شعر أن هذه الدعوة تحد من شهواته ويعني تحرمه من ملذاته، فحاربها أشد المحاربة. فلما كانت معركة الخندق، لأنه أحد وجهاء غطفان، وغطفان توجهت لمحاربة النبي العدنان، لا يستطيع إلا أن يخرج، فخرج مع قبيلته ليحارب النبي. وطبعا غطفان نصبت الخيام حول المدينة في معركة الخندق. يروي قصته بشكل مؤثر، قال: في أحد الليالي، ليالي الحصار، كنت مستلقيا في خيمتي، بدأت أفكر. يقول: يا نعيم، لماذا جئت لمحاربة هذا الرجل الصالح؟ هل تحاربه لأنه سفك دما حراما؟ هل تحاربه لأنه اغتصب مالا حلالا؟ هل تحاربه لأنه فعل ما فعل؟ ما فعل شيئا. أيعقل يا نعيم أن تحارب رجلا صالحا؟ يا نعيم أين عقلك؟ أين ذكاؤك؟ هؤلاء الذين حول النبي ماذا فعلوا؟ آمنوا به وصدقوه واتبعوا النور الذي أنزل معه، كيف تحاربهم؟ أيليق بك أن تحاربهم؟ رجل مستلقي بالفراش أو على أرض الخيمة وهو يستعد لمحاربة النبي، لكن هذا إنسان صالح، ما ارتكب جريمة، ما قتل، ما اغتصب، ما سفك دماء، ما انتهك حرمات، كيف نحاربه؟ شوف مناقشة يسموها الحوار الذاتي، مناقشة رائعة جدا. هذه المناقشة حملته ماذا حصل؟ على أن يقف ويتسلل إلى معسكر المسلمين ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله. قال له النبي: نعيم بن مسعود؟ قال: نعم يا رسول الله. قال له: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت مسلما، جئت لأشهد أنه لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والله قصة مؤثرة، إنسان في معسكر العدو، أحد وجهاء غطفان جاء ليقاتل النبي العدنان، بلحظة حوار ذاتي، لحظة تفكر، هذا محور الدرس، بلحظة تفكر، لأيام إنسان بحكم يعني بحكم بتسميها تقاليد، عادات، نمط الحياة، استمرارية الحياة، عم يؤذي ما له حتى الحال. لما تؤذي؟ لما تؤذي ظلما؟ فقال له: نعيم بن مسعود؟ قال: نعم يا رسول الله، جئتك مسلما أشهد أنه لا إله إلا الله وأنك رسول الله، مرني يا رسول الله بما تريد. قال له: أنت واحد فينا؟ أنه من خندق إذ جاءوكم من فوقكم ومن تحت أرجلكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ قال له النبي الكريم: يا نعيم، خذل عنا ما استطعت، أنت واحد فينا، هل تصدقون؟ والله شيء لا يصدق أن هذه المعركة معركة نكون أو لا نكون، معركة استئصال المسلمين، معركة إبادة المسلمين، معركة إنهاء الإسلام، معركة إطفاء نور الله، هل تصدقون أن النصر الذي تم في معركة الخندق كان بسبب إسلام نعيم بن مسعود رضي الله عنه؟ كيف؟ قال له: أنت واحد فينا، خبر عنا ما استطعت. هو أسلم سرا ولم يعلم بإسلامه أحد، ذهب إلى اليهود وقال لهم: أنتم تقتلون حول النبي، هؤلاء قريش وغطفان جاءوا ليحاربوا النبي، فإن انتصروا عليه انتصروا عليه، وإن لم ينتصروا عليه عادوا إلى بلادهم وأولادهم ونسائهم، وانفرد بكم النبي فقتلكم عن آخركم، فلا تقبلوا أن تحاربوا معهم حتى تأخذوا منهم رهائن لئلا يدعوكم لمحمد. والله كلام طيب منطقي. ذهب إلى قريش قال: هؤلاء اليهود كانوا على عهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما نقضوا عهدهم ندموا، فاسترضوا محمدا على أن يأخذ منكم رهائن ليضرب أعناقه، فإياكم أن تعطوهم الرهائن. شخص واحد عمل بلبلة بين معسكر الشرك، وقال والله أصبت يا نعيم. فذهبت قريش لتأخذ، أو ذهب اليهود ليأخذوا الرهائن من قريش، فقالوا كذبوا والله لا نعطيهم الرهائن، وصار في شرخ بين معسكر المشركين، صار في عداوة. الذي حصل أن الله أعان على هذا النصر، فساق رياحا، شكرا، ساق رياحا اقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وقلبت قدورهم وملأت عيونهم غبارا وولوا مدبرين، وكفى الله المؤمنين القتال. كل ما بنقول نعيم بن مسعود قول رضي الله عنه، رجل مشرك، ذير نساء، خبيث شراب، وهو مستلقي على فراشه حاور نفسه وناقش نفسه وسأل نفسه: أيليق بك يا نعيم وقد أوتيت عقلا أن تحارب رجلا صالحا؟ ما الذي جاء بك إلى هنا يا نعيم؟ حاور نفسه، وصل لقناعة، والقناعة لقرار، والقرار نفذه، وأجرى الله على يديه هذا النصر المؤزر. معنى ذلك لحظة تفكر، لحظة تفكر صادقة مع الذات تنقلك من الجحيم إلى النعيم، ومن الضياع إلى الوجدان، ومن الشقاء إلى السعادة. فكر، والله يا أيها الإخوة، قد لا يحضرني الآن كل القصص، لكن أذكر أن عشرات الإخوة الكرام سبب إيمانه لحظة التفكر، وين ماشي؟ يعني في إنسان يعمل بعمل، هالعمل غير مشروع، ويستخدمه لجمع أموال طائلة، وفي مني على ظلم. أول ولد معتوه جاءه، والثاني معتوه، والثالث معتوه، والرابع انتبه فاستقال من هذا العمل وعمل عملا شريفا ونال به سلامة الدنيا وسعادة الآخرة. ممكن إنسان يبني عمله على إيذاء الناس، يبني عمله على الغش والاحتيال، يبني عمله على ابتزاز أموال الناس. فلحظة تفكر حاسمة، لحظة تفكر حاسمة، لحظة تفكر صادقة، لحظة تفكر عميقة. خصص وقت للتفكر، وين ماشي؟ ذكرت البارحة القصة، راكب خيارته وصل إلى إشارة حمراء عند محطة الحجاز، انكفأ على المقود وقد أصيب بأزمة قلبية. من غرائب الصدف أن زوجته إلى جنبه صرخت، فلما صرخت من غرائب الصدف أيضا صديقه وراءه، نزل حمله أخذه إلى المستشفى. طبعا لما استعاد وعيه قليلا طلب مسجلة واعترف بكل الأموال التي اغتصبها، محلات وبيوت وكلها من حق إخوته. اعترف بالتسجيل أن هذا المحل لأخي الفلاني أرجعوه له، وهذا الأرض لأختي الفلانية، وهكذا. بعد يومين أخذ مميع دم، لأ ما بقى في شيء منه، أخذ الشريط كسره وعاد إلى ما كان عليه. جاءته نوبة بعد 8 أشهر فكانت القاضية. فكانت النوبة الأولى إنذار مبكر من الله. فيا أيها الإخوة، فكروا، لا تمشي غلط، لا تمشي بحكم العادات والتقاليد. معظم الناس لما تفعل هكذا؟ لك رأيت الناس يفعلون ففعلت. ليش ركب الصحن؟ الكل ركبوا يا أخي، مثل حدا ما ركب بس. لا تكونوا إمعة. من هو الإمعة؟ يقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت. لماذا ترتدي زوجتك هذه الثياب؟ هيك الموضة يا أخي، شو النتائج؟ والله ما عم ندري عليها، هذا حال المسلمين. لا، فكر، فكر واتخذ قرار، ولو كان قرار صعب. إذا عندك عمل مطعم مصنف 5 نجوم يجب أن تبيع فيه الخمر، قال لي والله برقبة شريكي، واحد شريك في مطعم 5 نجوم، قال لي أنا ما دخل، إن شاء الله برقبته لشريكي، أنا علي أخذ ربحي آخر السنة، صفري. لا، بدي أتحاسب. مديت يدك للربح معنى أنت شريك في بيع الخمر. فكر، لا تمشي بحكم العادة. هيك نشأنا وهيك ربينا وهيك التقاليد وهيك العادات. ترك الناس كلها يا أخي، اسمع القرآن الكريم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وما يتبع أكثرهم إلا ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فدرسنا اليوم التفكر، فكر. والإنسان يكون ماشي وحده لازم يفكر، راكب مركبة لازم يفكر، سافر، ما دمت وحدك في حوار ذاتي مستمر، اجعل هذا الحوار هادف. أين كنت؟ ماذا بعد الموت؟ من أين وإلى أين ولماذا؟ لماذا أنا على وجه الأرض؟ ما المهمة التي ينبغي أن أقوم بها؟ ما الرسالة التي ينبغي أن أبلغها؟ ما العمل الذي ينبغي أن أفعله؟ لماذا تزوجت؟ لماذا اخترت هذه الحرفة؟ فكر، لا تكون إنسان تتحرك بحكم الحركة الطبيعية. يقولوا الناس إنه عم ندفش، شو هالكلام هذا؟ كلام مضحك. عايشين من قلة الموت، شو هالكلام الثاني هذا؟ أنت لك رسالة، هل عرفتها؟ أنت مخلوق أول مكرم، هل قدرت ذلك؟ أنت أمامك هدف كبير، الوسائل لهذا الهدف واضحة، هل تركت هذا الطريق؟ أيها الإخوة، أختم هذا الدرس بقول الله عز وجل، وعباد الرحمن بقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.